الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، أن من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا خير أمة أخرجت للناس، أذكر نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. فتقوى الله وصية الله لنا ولمن قبلنا، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اعلموا عباد الله رحمني الله وإياكم أننا نواصل الحديث الذي ذكرناه عن الآذان قبل اللقاء الماضي، وكنت قد وعدت أن أنبه بعد أن ذكرت سبب مشروعية الأذان وفضله واختصاص هذه الأمة بهذا الفضل العظيم وتلك الشعيرة العظيمة الطيبة المباركة، وعدت أن أنبه على مخالفات وسنن مهجورة وبعض البدع التي ألحقت بهذه العبادة العظيمة لتتم الفائدة. فأقول وبالله التوفيق، هذا الأذان عباد الله ورد بثلاث كيفيات. الكيفية الأولى هي التي ثبتت في حديث عبد الله بن زيد والذي كنا ذكرناها يومها، وعدد كلماته 15 كلمة، وهي تربيع التكبير ثم شفع بقية كلمات الأذان حتى كلمة التوحيد لا إله إلا الله الأخيرة، فيحصل من هذا 15 كلمة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله 6، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله 8، حي على الصلاة، حي على الصلاة 10، حي على الفلاح، حي على الفلاح 12، 16 كلمة، الله أكبر الله أكبر 14، لا إله إلا الله 15 كلمة. هذه كيفية وصفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أقرها وقال إنها رؤيا حق. الكيفية الثانية، ورد الأذان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم 19 كلمة، وهو تربيع التكبير ثم زيادة الشهادتين مرتين بصوت منخفض ثم رفع الصوت بهما، فيحصل من هذا 4 كلمات زائدة، وهي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تقال أولا بصوت منخفض ثم يرفع بها صوته. والأصل في هذا حديث أبي محذورة وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، والحديث أورده كتب السنن، وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح ولا خلاف عند أهل العلم في صحته، وهو أن أبا محذورة رضي الله عنه حكى لعبد الله بن محيريد، وكان عبد الله بن محيريد يتيما في حجره، كان أبو محذورة زوجا لأمه، قال له لما رجعنا، كنت ونفر رجعنا من حنين، وكان أبو محذورة ومن معه حدثاء عهد بدين الله عز وجل، وكان لا يزال أثر الشرك فيهم، قال فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرخنا نحكيه نستهزئ به، أي ظلمنا نرفع أصواتنا نقلد الآذان لكن على طريق السخرية والاستهزاء لمن يطلبنا، فجيء بنا فوقفنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي رفع صوته فيكم؟ فأشار القوم كلهم إلي وصدقوا، يقول أبو محذور هذا، أشار القوم كلهم إلي، قال فأطرق أو أرسلهم كلهم صلى الله عليه وسلم وحبسني. فلما جاء موعد الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فأذن، يقول أبو محذورة فقمت ولا شيء أكره إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ومما يأمرني به، قال فألقى علي التأذين 19 كلمة كما ذكرناها، فألقى علي التأذين 19 كلمة، النبي يلقنه ويقول، قال له فيها أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال له ارفع صوتك بها مرة ثانية، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد إلى نهاية الأذان. قال فلما انتهيت دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بصرة فيها فضة ودفعها إلي، ثم وضع رأسه يده على رأس أبي محذورة، ثم أمرها على وجهه، ثم على صدره أي بين يديه، ثم على كبده، ثم مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة أبي محذورة، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك وبارك عليك. قال أبو محذورة يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة، قال قد أمرتك. قال فخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد كل شيء كان من كراهية للنبي صلى الله عليه وسلم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقدمت على عتاب بن أسيد فقلت، وهو عامل النبي صلى الله عليه وسلم على مكة آنذاك، فأذنت له بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وما زال الأذان في سلالة أبي محظورة حتى انقطع عقده، ثم بعد ذلك توارثوا أعمامه من بعده. الحاصل عباد الله، مع ما في هذا الحديث من الفوائد العظيمة، إلا أنه هذه كيفية سابقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أذان 19 كلمة، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الإقامة 17 كلمة، وهي تربيع التكبير ثم شفع كل كلمة في الإقامة عدا كلمة التوحيد الأخيرة لا إله إلا الله، فيكون عددها 17 كلمة. ثم جاءت رواية الإمام مسلم أيضا في حديث أبي محظورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 17 كلمة. إذا عندنا وهو تسمية التكبير، ثم بعد ذلك شفع كلمات الأذان على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. الحاصل إخواني من هذا، نريد أن نعرف أن هنا في هذا الأمر سنة مهجورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مداومة المؤذنين على صفة واحدة من صفات الأذان، وهي أنهم يؤذنون الأذان 15 كلمة. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا 3 صفات. فالحاصل أن على المؤذنين أن ينوعوا الأذان وأن يأتوا بهذه الكيفيات في طارة هذه وطارة هذه، هذه في مكان وهذه في مكان. وقد أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى، وبين أن صفة تنوع الأذان كصفة القراءات التي تقرأ في القرآن، وكصفة تنوع القراءات، وكصفة تنوع التشهدات التي نقولها في الصلاة. وقال إنه لا ينبغي للمسلمين أن يهجروا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يداوموا على هذه وعلى هذه، حتى لا تكون السنة في يوم من الأيام بدعة من هجر الناس لها. فالحاصل أنه على المسلمين أن يقيموا هذه السنة، المؤذنين أن يقيموا هذه السنة المهجورة. فبدل أن يؤذن أذان كل مرة 15 مرة حتى يشب على هذه الصغير ويهرم عليها الكبير ويظن أنه ليس في السنة غيرها، وربما ذهب إلى مكان آخر فسمع من يؤذن 19 مرة فينكر عليه بجهله، ينبغي أن يكون الأذان بالكيفيات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طار 17 مرة، طار كلمة، طار 15 كلمة، طار 19 كلمة، هذه واحدة. أيضا من السنن المهجورة عباد الله في باب الأذان أننا نؤذن في داخل المسجد، والأذان في داخل المسجد لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى. وقد عقد الإمام ابن الحاج عليه رحمة الله في كتابه المذكر فصلا بهذا الخصوص، فقال: باب أو فصل موضع الأذان. وبين أن السلف رضوان الله تعالى عليهم كان يؤذن إما على المنارة أو فوق سطح المسجد، أو إن تعذر فعلى باب المسجد. ثم عقد فصلا آخر بعنوان النهي عن الأذان في المسجد، وبين فيه أن الأذان في جوف المسجد ممتنع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن السلف المبارك رضوان الله تعالى عليه. وقد حقق هذا البحث صاحب عون المعبود في شرحه في سنن أبي داود عليه رحمة الله، وبين أنه لم يثبت حرف واحد عن السلف أن الإمام، أن المؤذن يأتي فيؤذن بين يدي الإمام مستقبلا قبلة محاذيا إياه كما هو المتعارف الآن. فلم يثبت حرف واحد بعد أن ساق حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أنه أخبر أنهم كانوا يؤذنون على سطح المسجد، ما كانوا يؤذنون بين يدي الإمام. وقال إن هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر ولعمر، فأورد هذا الحديث وبين فيه أنه أن السائب بن يزيد قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يجلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد، وأبي بكر وعمر، أي هذا يحدث لأبي بكر وعمر أيضا. ثم تناول هذا الموضوع الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى في رسالته الأجوبة النافعة، وبين أن الأذان في جوف المسجد بدعة أموية أحدثها هشام بن عبد الملك ولم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إن من تمام هذه الشعيرة وهو الشعار الإسلامي العظيم الأذان أن يظهر المؤذن بجسمه فوق سطح المسجد أو على المنارة أو إن تعذر على باب المسجد، بل أنه قال إن حديث السائب بن يزيد الذي سقنا قوله على باب المسجد أي على الباب كان مقابل للمنبر، قال أي على الباب الذي يستطيع أن يصعد منه على سطح المسجد فيؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم استشهد على ذلك بأدلة صحيحة، منها ما ثبت في صحيح البخاري من حديث القاسم بن محمد رضي الله تعالى عنه أنه أن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان بلال يؤذن بليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم بن محمد أحد رواة هذا الحديث وهو من الفقهاء السبعة، وكان بين أذان هذا وهذا لم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا، لم يكن الحديث في صحيح البخاري لم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. ثم عقد الإمام أبو داود أيضا في سننه فضلا بهذا الخصوص فقال الأذان فوق المنارة، الأذان فوق المنارة. ثم ساق حديث عن امرأة من بني النجار سماها الشيخ ناصر في الأجوبة النافعة جزاه الله خيرا أنها أم زيد بن ثابت، قالت كان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يأتي فيؤذن عليه حتى بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده فكان بلال يؤذن فوق سطح المسجد أو على ظهر المسجد. والحديث حسنه الشيخ الألباني في الأجوبة النافعة أيضا. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح وصححه الشيخ الألباني أيضا في الأجوبة النافعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة أمر بلال أن يؤذن فوق الكعبة، ما أمره أن يؤذن في الكعبة إنما أمره أن يؤذن فوق الكعبة. فهذه كلها عباد الله أدلة تبين وتبرهن أن الأذان في المسجد إحداث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت نفسه أننا هجرنا هذه السنة العظيمة لأنه ما من بدعة تقام إلا وتميت سنة، والسنة أن يظهر المؤذن أمام الناس شعار إسلامي عظيم. لكن هنا تنبيهان أريد أن أنبه إليهما. التنبيه الأول أنه بعض أهل العلم قال إن هذا جرى مجرى الطوارئ، يعني الأذان في داخل المسجد، وإن كانت بدعة أحدثها هشام بن عبد الملك غفر الله له، إن كانت هذه البدعة من أيام هشام بن عبد الملك إلا أنها جرت مجرى الطوارئ. ورد عليه صاحب عون المعبود وقال إن دعوى مجرى الطوارئ لابد أن تثبت بنص صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني انه قد يقول قائل ان المقصود من الاذان فوق المنارة او على سطح المسجد المقصود من ورائه اسماع الناس او اكبر عدد ممكن من الناس، وان مكبر الصوت الان يغني عن هذا الامر. نقول كما قلنا آنفا كلام الشيخ ناصر ان هذه الشعيرة والشعار العظيم من تمامه ان يظهر المؤذن بجسمه ويسمعه الناس ويشاهدونه وهو يؤذن ويرفع صوته بهذه الشعيرة. الامر الثاني عباد الله ان هناك في سنن النبي صلى الله عليه وسلم ما تخفى علينا الحكمة من ورائه، فقد نظن في السنة انها انما كانت لعلة وقد انتهت العلة، فيعني هذا اننا نهجر السنة؟ لا، بل لابد من المحافظة على السنة. وأصبت إليك دليل واحد على هذا ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لما اعتمر يوما بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو حج يوما بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال الرملان وكشف المناكب، ما بال الرملان وكشف المناكب. الرملان هو نوع من المشي فيه هرولة لما تيجي تطوف حوالين البيت تهرول وتكشف عن منكبك وهو يسمى الاضباع، ان تأتي بطرف الرداء فتسيره من تحت ابطك الايمن ليظهر هذا. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم علة، وهو انه في صلح الحديبية قال المشركون بعدما اذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة ان يعتمر الى عمرة القضاء، قال المشركون انكم مصبحوا قوم اوهنتهم حمى يثرب، يعني ناس ضعاف، يعني لو قدرتم تغدروا بهم اغدروا. فترامت هذه الكلمه الى سمع النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم عند الطواف ان يكشفوا عن مناكبهم لتظهر قوتهم وان يجعلوا الطواف بالهروله لتظهر قوتهم امام المشركين. فلما اعز الله دين الاسلام قال عمر بن الخطاب هذا ما بال الرملان وان تكشف عن المناكب وقد اطاع الله الاسلام اي ثبته ونفى الكفر واهله. ومع ذلك كلام عمر بن الخطاب لم ندع شيئا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ندع شيئا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمحافظه على السنه عباد الله لابد منها، والله لن يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. واول الامه تمسكوا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، لابد للامه انها تقيم الاسلام والسنه، لابد من هذا. واذا ما اقامت الاسلام والسنه ستظل في ضنك الضنك. ولذلك تعجب حينما اورد ابن الجوزي عليه رحمه الله في تلبيس ابليس في مقدمه كتابه في المحافظه على السنه بسنده عن الامام الاوزعي انه قال رأيت رب العزة في المنام، فقال لي يا عبد الرحمن، اسم الإمام الأوزعي، يا عبد الرحمن أنت الذي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، قلت بفضلك يا رب. قال تمنى علي، قال ربي أن تميتني على الإسلام، قال قل على السنة. قال تمنى علي، قال أن تميتني على الإسلام، قال قل على السنة. فالمحافظة على السنة عباد الله سواء فهمنا الحكمة من ورائها أو لم نفهم لا بد منها، لا بد منها. سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله ما من سنة تموت إلا وتحيي لنا بدعة. ولذلك تجد بدعة الأذان في جوف المسجد جرت إلى بدع كثيرة أخرى، أقول منها بدعة واحدة على سبيل المثال أن حقيقة ربما لا ترى هذه البدعة في المدن، نعم، إنما تراها في القرى. كثير من الناس قائمين على بعض مساجد في القرى لا يؤذن ولا يكون لهم مؤذن في المسجد، فيأتون بتسجيل أو مذياع صغير يضعونه أمام مكبر الصوت ليؤذن لهم، وهذا فيه محاذير كثيرة. منها انه يفوت الاجر على المؤذنين، ومنها انه مخالفه صريحه للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث المتفق عليه انه صلى الله عليه وسلم قال: اذا حضرت الصلاه فلا يؤمكم اكبركم فليؤذن لكم احدكم ولا يؤمكم اكبركم. فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من مؤذن، احدنا يؤذن ثم يؤم الاكبر. والمذياع ليس بمؤذن، كذلك المذياع او اله التسجيل هذه تفتقد النية عباد الله، ومن شروط الاذان النية، لابد فيه من النية وهي تفتقد النية. كذلك الاذان هذه عبادة بدنية عباد الله، من ضمن العبادات البدنية كما اشار الى ذلك الامام ابن قدامة في المغني، وبين على هذا انه لا يجوز لرجل ان يبني على اذان غيره. يعني لو ان المؤذن اذن ثم حدث له خارج من اغماء او غير ذلك وقت الاذان، لا يجوز لرجل اخر ان يبني على الاذان الذي اذن فيه الاول، بل ينبغي ان يبدا اذانا من جديد يؤذن فيه، لان الاذان عباده بدنيه لا ينوب احد عن احد فيها. هذا عباد الله من بين السنن المهجوره والتي جرت الى بدع في هذا الاذان. كذلك عباد الله من البدع التي دخلت في هذه العبادة العظيمة والشعيرة الطيبة المباركة الأذان، التطريب فيه يجب كثير، وخاصة هذه إخواننا ربنا يهديهم العاملين بالأوقات، كثير ما يطربون في الأذان ويغيرون فيه ويرحمون فيه، وهذه والعياذ بالله إحداث في دين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد ثبت في سنن البيهقي الدار قطني بسببه إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن. ولذلك لما جاء رجل إلى عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال له: إني أحبك في الله، والأثر ثابت عنه في سلسلة الصحيحة، قال: إني أحبك في الله. فقال عبد الله ابن عمر: فأشهد علي أني أبغضك في الله. قال: ولما؟ هذه قولوها للناس اللي دايما تحزن وتزعل لما يجي الداعية يعنف بعض الناس على جهله أو ما ارتكب به من مخالفات شرعية. شوف هذا يقول لعبد الله بن عمر: إني أحبك في الله. يقول له عبد الله بن عمر: أشهد علي أني أبغضك في الله. قال: ولما؟ وهذا وقوله ولما دليل على أن عبد الله بن عمر لم ينصحه قبل ذلك، وهو من هو من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعلم الصحابة أيضا. قال: فأشهد علي أني أبغضك في الله. قال: ولما؟ قال: لأنك تطرب في آذانك وتأخذ عليه أجرا. وهذا أيضا من المخالفات عباد الله، أخذ الأجر على الأذان، أن يشترط المؤذن أجرا يأخذه على أذانه إذا قام بالأذان، هذه أيضا مخالفة. وكيف تسول المؤذن نفسه أن يشترط أجرا على أعظم عبادة شرعها الله سبحانه وتعالى؟ أما يكفيه أجر الله سبحانه وتعالى له؟ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في سلسلة الصحيحة: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكان له بكل أذان أذنه 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. نعم، إذا جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف له فخذه، ومال فلا تتبعه نفسك. نقول هذا ونوضح الأمر حتى لا يظن أحد أننا نحرم أموال مقيم الشعائر، إنما نقول لمقيم الشعائر خذوا الأجر أو الراتب الذي تأخذونه لا على الأذان، وإنما على صرف أوقاتكم. ويدلكم على ذلك حينما تأخذون الإجازة في بيتكم، بعضهم يقول: أنا لا أذهب، أنا عندي إجازة اليوم، يؤذن أي واحد من الناس. وهذا والعياذ بالله دليل على أنه يتقاطع هذا الأجر من أجل الأذان. أما إذا كان يأخذ هذا الأجر بنية أنه صرف بعض وقته في هذا الأمر لا على الأذان فهذا هو المطلوب. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي، اجعلني إمام قومي، إمام قومي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم واتخذ لك مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، يعني صلي صلاة تتأثر أضعف من يصلي خلفك لا تطيق فيها، ثم اتخذ مؤذن لا يأخذ على آذانه أجرا. فهذا أيضا من المخالفات الشرعية لمن يشترط على الآذان. أما إذا كان يأخذ المال، إذا كان رجل بنى مسجد ثم جاء برجل وقال له أنت تؤذن، وما اشترط هذا الرجل أن يأخذ آذانا، ثم جاء هذا الرجل صاحب المسجد أو من بنى المسجد وأعطاه أجرا وهو غير متشرف ولا مستشرف ولا متطلع لهذا المال، فليأخذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب إذا جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف له فخذه، وما لا فلا تسعه نفسك. كذلك عباد الله من البدع التي أحدثوها في هذه العبادة العظيمة الأذان ما يقال قبله وما يقال بعده. فيقال قبله تسمع، وهذا أسمعها والله كل يوم كل ليلة في الفجر في مسجد بجوارنا، يقوم المؤذن قبلها بنصف ساعة ويظل يقول أفكار وأناشيد ودعوات وغير ذلك بحجة ماذا؟ أنه يوقظ الناس. وهذا خطأ يا عباد الله، لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد من سلف الأمة، وما استحب ذلك أحد من أهل العلم على الإطلاق، بل إنهم كرهوه واعتبروا ذلك بدعة يخلق على الناس نومهم ويخلط على المتهجدين تهجدهم وغير ذلك من هذه الأمور، بل ربما يجعل بعض الناس ينفرون من السكنة بجوار المساجد من وراء هذا جراء هذا السبب المخفي البدعة المنقوطة، أن يقوم منشد ويظل منشد أو يقول أذكار أو دعوات قبل الأذان. هذه بدعة ينبغي أن تنكر، ولا ينبغي لأحد أن ينكر على من تركها، بل ينبغي أن ينكر عليه إذا قام بها. ولذلك هذه البدعة عباد الله تراها أحيانا تشتمل على مفسدة أعظم منها، حينما تسمعه يقول كلمات مخالفة لعقيدة التوحيد لصلب العقيدة، فيقول مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم يا أول خلق الله، يا نور وجه الله، غير هذه الكلمات التي نسمعها، كل هذه والعياذ بالله بدع تجر إلى بدع. وكذلك ما يقال بعد الأذان، وهذه تحدث في مساجد كبيرة في القاهرة وغيرها، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع، يقول مؤذن بعد أن يؤذن يظل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بدعة أيضا ما فعلها بلال ولا مكتوم ولا أبو محذورة ولا أحد من مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها أحد من السلف. وقولهم إذا سمعتم المؤذن، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، يقول الشيخ ناصر حفظه الله هذا الخطاب للمستمعين المخاطبين ولا يدخل فيه المؤذن، ولو كان يدخل فيه المؤذن لكان عليه أن يجيب نفسه بنفسه، ولا قائل بهذا، فإن القائل بهذا مبتدع، أن المؤذن كلما أذن يكرر ما أذنه إجابة على نفسه، إنما هذا للمخاطبين لا يدخل فيه المؤذن. لكن هل يمنع المؤذن من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم سرا بعد أن ينتهي من الأذان؟ قال لا يمنع، لا يمنع مطلقا، إذا أذن يقول في سره يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض البدع، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. ثم أما بعد عباد الله، كذلك من البدع التي ألحق بهذه العبادة العظيمة، هذه أخوانا نقولها لتعلموها للناس، ما تأخذوه فقط وتقف عنده وعرفته لنفسه، لابد أن تنشر هذا بين الناس وأن تعلمه الناس، لأن هذه والله البدع هذه كما قلت لكم قبل ذلك ثاني طريق للشيطان في الدخول عليك. إذا ضل معك أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. ناحية الشرك يدخل لك من باب البدعة، والبدعة بنت الشرك كما يقول أئمتنا. من هذه البدع أنك ترى بعض الناس، ونسأل الله أن يهديهم، وأنا والله شاهدت هذا بنفسي في مسجد من مساجد هذه البلدة مستعين، ترى إذا جاء المؤذن عند قوله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع أبهامتيه هذين الأصبعين عند فيه ويقول مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم أو محمد بن عبد الله، ثم يمسح بهما عينيه ويدعي بذلك أو يدعون أن هذا لا يصيبه الرمض أبدا، أن من فعل ذلك لا يصيبه مرض الرمض. والله كما قلت لك في المسجد استنزع من بعيد، دخلت مسجد فوجدت رجل يعطي درسا للناس، ثم بعد قام المؤذن لصلاة العشاء يؤذن قال أشهد أن محمد رسول الله، وجدت رجل يفعل هذا. فبعد ما انتهى المؤذن والناس جلسة في المجلس سألته يا عم لما تفعل هذا يا شيخ، هل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أين أجده؟ قال في رياض الصالحين. إيه والله كما أحدثكم، فإذا بمكتبة في المسجد وفيها رياض الصالحين، قلت له هذه المكتبة فيها رياض الصالحين، أحب أن أعرف أي باب في رياض الصالحين هذا. فقال هذا ما هو وقته وسكت. هذه بدع عباد الله نبه إليها العلماء، وليست في رياض الصالحين، ولم يتطرق إليها الإمام النووي من قريب أو بعيد في كتبه. فهذه بدعة ينبغي أن ننبه ونحذر الناس منها. يجعل أصابعه يقول مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله، ثم يمسح بأصبعيه عينيه ويدعي بذلك أنه لا يصيبه مرض الرمض إذا فعل ذلك. أيضا من البدع عباد الله في هذا أن بعض إخواننا المصلين عند الإقامة أحيانا ينشغلون عنها. الإقامة نداء أيضا إخواني وأداء ينبغي أن نرتبه خلف الإمام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وتجد الناس حينما يقول المؤذن في الإقامة الله أكبر الله أكبر لا ينتظرونه حتى يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فتجدهم جميعا يقول لا إله إلا الله. والأصل أننا لا نصدق المؤذن، ننتظر حتى إذا قال لا إله إلا الله قلنا لا إله إلا الله. كذلك من البدع إخواني، وهي بدعة شنيعة والله، كثير من من نحسبهم يعني من الأخيار الطيبين يغفلون أيضا عن هذا، أو سميها مخالفة شرعية إن شئ يكون أقرب للصواب، وهي أننا عند الأذان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، الحديث في صحيح مسلم، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو عليه صلوات الله وسلامه، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. إذا نحن إذا سمعنا الأذان نقول مثل ما يقول المؤذن، والأصل أن نلتزم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن نفهم التردد كما فهمه سلف الأمة رضوان الله تعالى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف ندعو له هذا، قال سأل الله لي الوسيلة، ثم علمنا كما في صحيح البخاري كيف نسأل الله الوسيلة، نسأل الله عز وجل الوسيلة. قال من قال حين يسمع النداء ويدخل في النداء الأذان والإقامة معا عباد الله. لكن إذا كان الخطيب على المنبر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكلم بعد كما يقول ابن القيم بعد الخطب بعد الأذان، لكن إنما كان يقوم يخطب فورا عليه صلوات الله وسلم دون أن يدعو هو. قال صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء، وإن شاء الله عند هذا الحد حتى لا أطيل عليه، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة أو حلت له شفاعة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا هو معنى كيف ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. زاد البيهقي في روايته إنك لا تخلف الميعاد، وحقيقة أشار الشيخ ناصر لهذه الرواية الزيادة إنك لا تخلف الميعاد أنها شاذة كما في إرواء الغليل. وقال إن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لم يذكرها على حسب تعود الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله إذا ذكر رواية، إذا شرح حديث البخاري وهناك روايات أخرى في كتب أخرى لها زيادات يذكرها، قال ولم يذكرها ابن حجر، لكني حقيقة وقفت عليها في عند الحديث في كتاب ابن حجر للفتح، لكن ما فهمت ولا استطعت أنني أوفق بين قول بين ابن حجر، لأن حجر قال زاد البيهقي إنك لا تخلف الميعاد وسكت، وسكوت ابن حجر دليل على أنها لا تنزل عن درجة الحسن كما اشترط هو ذلك في مقدمته عليه رحمة الله في مقدمة كتاب، أنه إذا سكت عن الحديث ما تعقب عليه بضعف أو غيره لا ينزل عن درجة الحسن. فما استطعت أن أوفق بين كلام الشيخ وبين ما رأيته في الفتح لابن حجر، وفي الوقت نفسه بعض أهل العلم بدعها قال إنها بدعة زيادة بدعة، فما أدري، فلا توقف حتى نتبين من أهل العلم الصواب في ذلك وننقله إليه. فالحاصل أننا نتوقف الآن عند نص الحديث الذي جاء في صحيح البخاري، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.